الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي جمعني بكم، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا سيئاتنا وخطايانا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما من الفتن. أما بعد، إخوة الإيمان، فإنه من المعلوم لكل مسلم ومسلمة أن دين الإسلام جاء بأصول عظيمة، ومن الأصول العظيمة التي أكد عليها الإسلام أصل الأخوة بالله وفي دين الله، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه عليه أو إلى صدره عليه الصلاة والسلام. هذه أصول عظيمة أكد عليها الإسلام، وجعلها من أعظم الأصول وآكدها، ولذلك حرم كل شيء ينقض هذا الأصل العظيم. ومن ذلك أيها الإخوة إشاعة الأمور التي تحصل بين المسلمين مما يجلب بينهم الأحقاد والضغائن. وحرم الإسلام الشائعات ونقل الشائعات، لأن في نقل الشائعات إفساد في المجتمعات والأفراد، والإسلام إنما جاء للإصلاح وليس للإفساد، وللاجتماع وليس للتفرق، وللمحبة وليس للتكاره والتحاسد والتباغض. فأكد الإسلام على ذلك تأكيدا عظيما، وحرم نقل الشائعات وإثارة الفتن بين المسلمين. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أي خبر، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر بالتثبت والتيقن عند سماع الأخبار. أي خبر يأتي من الأفراد أو مما يحصل في المجتمعات أو حتى من الأمور السياسية، لا بد أن تتأكد يا عبد الله. وقال ربنا جل وعلا مبينا للمؤمنين الطريقة النافعة والصحيحة عند سماع الأخبار أو عند حصول ما يجلب في المجتمعات الخوف. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إلى الرسول، ردوه إلى الرسول في حياته وبعد مماته إلى سنته عليه الصلاة والسلام، وإلى شريعته الذي جاء بها، وبعد مماته عليه الصلاة وبعد وفي قوله وأولي الأمر منهم. أولي الأمر هم العلماء والأمراء، لأنهم هم أهل الحل والعقد، وهم الذين يحلون مشاكل المسلمين وخصوصا عند حدوث الفتن. ونقل الشائعات من أعظم الإفساد في المجتمعات، ومن أعظم الإفساد في الأفراد. وننظر إلى قصة واحدة كيف كان لها أثر عظيم في مجتمعات الإسلام وفي أمة الإسلام، وقد جعل الله جل وعلا فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، من أجل أن نعلم خطر نقل الشائعات والإشاعات بين الناس إفشائها، وخصوصا فيما يتعلق بالأعراض. قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآيات وما قبلها وما بعدها جاءت في قصة حادثة الإفك. وما أدراكم ما حادثة الإفك؟ حادثة عظيمة أثرت على أمة الإسلام في الصدر الأول في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وفي القرن المفضل الذي هو أفضل القرون حصلت هذه الحادثة، حيث أن المنافقين ومن تأثر بهم اتهموا عائشة رضي الله عنها في عرضها مع الصحابي صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وكلهم بريئون من ذلك، وقد برأ الله جل وعلا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم بآيات تتلى إلى يوم القيامة. ولذلك من اتهمها بعد أن برأها الله جل وعلا وهو كافر كاذب يستحق القتل كما قال أهل العلم. المهم أيها الأخوة، عائشة رضي الله عنها بسبب هذه الحادثة ونقل شائعة أنه حصل منها الزنا وهي بريئة منه رضي الله عنها، وما كان لها ذلك، لكن هذه الحادثة كان لها أثر عظيم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عائشة وعلى الصحابة أجمعين. لماذا؟ لأن هذا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج امرأة فيها أدنى قبض. ولذلك الله جل وعلا ذكر بعدها ماذا قال؟ قال: الخبيثات أكمل إمامنا أكمل، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك هم يرعون ما يقول. تزكية عظيمة، فالخبيث ما يجتمع إلا مع خبيث، والخبيث ما يجتمع إلا مع زوجة خبيثة، والطيب ما يجتمع إلا مع زوجة طيبة، ما يمكن أن يجتمع الخبيث والطيب أبدا. قل هل يستوي الخبيث والطيب؟ لا يستوون أبدا. فالمهم أيها الإخوة، الشاهد من ذلك أن عائشة رضي الله عنها برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة، وثبتت هذه الآيات وهي موجودة من أجل أن يكون لنا مثال في أمة الإسلام عندما تأتينا مثل هذه الشائعات، وخصوصا شائعات الأعراض. كف لسانك يا عبد الله، لا تتكلم في أحد، لا تتكلم في أحد حتى لو كان عندك 50% يعني من التأخر أبدا، بل حتى لو تأكدت 100% كف لسانك. ما لك أقول الناس فعل فلان وفعلت فلانة، ما لك ولا. هذا ما يتعلق بالأفراد خصوصا في الأعراض، علينا أن نكون حذرين من أن ننقل شيئا من ذلك. وأما إن كان هذه الشائعة تتعلق بالأمور السياسية وأمور الدولة فهذا خطر عظيم وخطر مضاعف، وهو سلاح أعداء الإسلام. سلاح أعداء الإسلام نقل الشائعات، حتى أنهم الآن من الحروب التي تكون حروب يعني بين الدول، الحروب يعني الشائعات ونقل الشائعات وإثارة يعني الأمور التي قد تضعف هذه الدولة، وهذا معروف. فلذلك نحذر من ذلك، أن ننقل الشائعات والأمور التي تتعلق بالدولة والسياسة وفلان وفلان من المسؤولين، هذا ليس لنا. ونحن في هذا الزمن في زمن انتشار وسائل الإعلام الجديدة، سهولة الشائعات، حتى أن تجد شائعة تكون في دولة من الدول 5 دقائق إلى هي في الدولة الثانية أو أقل من ذلك. لذلك نحذر منها. وأنا أعطيكم أيها الإخوة نصيحة، إذا عملتم بها في حياتكم مع وسائل الإعلام فسترتاحون كثيرا جدا. ما هي؟ أن أي خبر يأتيك في وسائل الإعلام احمله 99% على أنه ليس صحيحا، 99% أنه ليس صحيح، 1% ممكن يكون صحيح، ولا تنشره أبدا أبدا، خصوصا في الأمور التي تتعلق بأمور الدولة والسياسة، لا تنشره لأنه ليس لك أصلا، بل قد يصيبك من ذلك ضرر وشيء لا يحمد عقباه. فالواجب علينا أن نتثبت أيها الإخوة، ونحن الحمد لله في وسائل الإعلام الآن لنا مواقع يعني تبين لنا صحيح الأخبار من سقيمها بفضل الله عز وجل. فنحذر أن نصل إلى هذه المواصيل، وأن ننقل كل ما نسمعه أو يصل إلينا من الأخبار، لأن ذلك ليس من ديدن المؤمن. المؤمن صدوق، لا يقول إلا الصدق ولا يقول إلا الصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يقول كلما سمع، كلما سمع حاجة نقلها للناس، كلما سمع خبر نقله للناس، وأرسل على هذا الجروب وهذا الجروب وهذا المكان وهذا المكان وهذا التطبيق وهذا التطبيق، هذا ليس من العقل وليس من الحكمة. فالحكمة والعقل أن الإنسان يكون فطن، فلا تنشر مثل هذه الأخبار ولا مثل هذه يعني الأمور التي قد تضر في المجتمعات الإسلامية. وأعظم من هذا كله نشر الأخبار الكاذبة والفتاوى البعيدة كل البعد عن الصدق عن العلماء. فبعض الناس ينشر فتاوى عن العلماء وهي مثل هذا، وهي ليست بحقيقة وليست بصدق في هذه النقولات. ونحن نسمع بين حين وأخرى ما ينقل عن بعض العلماء، وخصوصا الذين لهم أثر في المجتمع، ينقلون فتوى عن الشيخ الفوزان أو عن مفتي المملكة أو عن العالم الفلاني، وقد يكون كلها مخدومة، وقد يكون بعضها مسجى بأصواتهم، نعم، لكنها ليست من فتاويهم، إنما استخدموا فيها كما يقال الذكاء الصناعي. لذلك يجب علينا نتثبت في هذه الفتاوى، ونتأكد الحمد لله لهم مواقع العلماء، وكذلك أهل الإفتاء في هذه البلاد المباركة لهم مواقع لهذه الفتاوى، ويتأكد المسلم قبل إشاعة ونشر هذه الفتاوى التي قد يكون فيها كذب على العلماء ويكون فيها إفساد على المجتمعات. أيها الأحبة، ينبغي على كل مسلم ومسلم أن يتذكر أنه ما يلفظ من قول إلا لديه يقين عتيد، والله جل وعلا يسألون عن أقوالنا وعن أفعالنا، ومن ذلك نشر الأخبار في المجتمعات الإسلامية. فإن كان كذبا فويل، ثم ويل لمن ذكر هذا الكلام الكذب والافتراء على هذا المسلم أو على هذه أو في هذه المجتمعات على هذه الدولة، فويل له من ذلك. والله جل وعلا سيوقفه يوم القيامة ويسأله بين الأشهاد، هذا الدليل على ذلك. فإن لم يأتي بالدليل فإن جهنم بالمرصاد كما قال الله جل وعلا. فيحذر المسلم ويخاف من ذلك اليوم، يوم يوقفه الله جل وعلا بين يديه ويقول اتهمت فلان بكذا، أو اتهمت فلان بكذا، أو تكلمت في أمور ليس لك معك دليل عليها. هذا الدليل، فإن لم يأتي بالدليل فإن جهنم له بالمرصاد. يخاف المسلم من ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفم، نسأل الله العفو والعافية. اللسان بأذية المسلمين وإشاعة الفاحشة بينهم، فعل كذا وفعل كذا وهو كذب في هذا، وبالغيبة والنميمة والسب والأذية، وقبل ذلك قد يكون الشرك بالله عز وجل، والفرق بما يقع من الزنا واللواط عياذا بالله. ويحذر المسلم من هذين العضوين أن يكون يوم القيامة من أعظم أسباب دخوله للنار عياذا بالله، اللسان والفرد. فإن هذا اللسان أيها الإخوة إن لم تصنه وتمسك بزمانه فإنه يقودك إلى المهالك وإلى جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وكم من الناس الآن في السجود بسبب هذا اللسان، ومن اللسان الكتابة، يكتب على لسانه وينشر من هذه الأخبار التي قد يعني لا يكون فيها أي مصداقية. وأذكر أنني مرة ذهبت إلى أحد السجون في هذه المنطقة، ألقي عليه المحاضرة، فلما انتهيت من المحاضرة جاءني واحد من الشباب وقال أبغاك تشفع لي عند الضابط فلان من أجل يعني يخففون عني أو كذا. قلت له هذا ليس بيدي، ثم أعلمني ما هو المشكلة. ما هو المشكلة؟ مشكلة يعني تساهل بها ويعني كانت سبب في سجنه، محكوم على السفر، جزاك الله خير، محكوم عليه حوالي بسنتين. والسبب في هذا أنه أرسل إلى امرأة وقال لها أنت يعني تفعلين كذا وكذا، وعندي ما يفدت على هذا، كله كذب من أجل فقط أن يعني أن يؤذيها بهذا الكلام ويتسلط عليها. فاشتكته، وعند ذلك أخذوه وحبسوه وحققوا معه، ثم اعترف بذلك، وعندهم عند الأدلة موجودة رضي الله. فالشاهد أيها الإخوة، رسالة واحدة كانت سبب في أنه دخل السجن محكوم عليه بسنتين ويمكن زيادة. فالشاهد أيها الإخوة، الإنسان المسلم عليه أن يصون نفسه ويحفظ لسانه ويحذر من أن يقع في عرض أحد من المسلمين أو المسلمات. قال الله جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق. كل واحد سيسأله الله عندما تتهم هذه وهذه وهذا وهذا في عرضه شاء. فليس أنت موكل بالناس ولا محاسب بهم، حاسب عن نفسك، ما لك ولهذا ولهذا ولهذه المرأة وهذه المرأة. لذلك أيها الإخوة، نحن في هذا الزمن نحتاج إلى أن نكون عندنا وعي وإدراك، كذلك ننبه أبناءنا وبناتنا على عدم إشاعة هذه الأخبار بين المسلمين وفي مجتمعاتنا. هذا إفساد عظيم. لماذا حرمت النميمة والغيبة؟ لما لها من إفساد عظيم في المجتمع، فما بالك بقذف الأعراض وإشاعة الأخبار الكاذبة على الأفراد وفي المجتمعات، فهذا والله من أعظم الإفساد في الأرض، نسأل الله العفو والعافية. فالمسلم يحاسب نفسه وينظر قبل أن يتكلم في أحد من المسلمين أو في شيء يتعلق بالمسلمين فيما يتعلق بالأمن أو السياسة أو أخبار الدولة، فهذا والله من الفقه الذي يحتاجه كل مسلم ومسلمة في هذا الزمن، وخصوصا مع انتشار وسائل التواصل بين الناس ووسائل الإعلام الجديدة التي لها أثر عظيم كما بينا لكم في انتشار الأخبار بين الناس بسرعة مذهلة ووقت يسير جدا. فنصيحتي لنفسي وإخواني أن نقبل على أنفسنا ونصلحها بالتوبة إلى الله عز وجل وبالحرص على ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وكذلك بالكف عما يسوءنا مما يفسد أنفسنا وكذلك مما يفسد مجتمعاتنا، نسأل الله العفو والعافية. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل منا ومنكم، وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمرنا وجميع المسلمين، إنه سميع مجيب. كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال أمة الإسلام وأن يصلح أئمتهم وقادتهم وأن يصلح أئمتنا في هذه البلاد وأن يوفقهم ويشددهم بصالح القول والعمل ولما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي جمعني بكم وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا سيئاتنا وخطايانا وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما من الفتن. أما بعد، إخوة الإيمان، فإنه من المعلوم لكل مسلم ومسلمة أن دين الإسلام جاء بأصول عظيمة، ومن الأصول العظيمة التي أكد عليها الإسلام أصل الأخوة بالله وفي دين الله، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه عليه أو إلى صدره عليه الصلاة والسلام. هذه أصول عظيمة أكد عليها الإسلام وجعلها من أعظم الأصول وآكدها. ولذلك حرم كل شيء ينقض هذا الأصل العظيم. ومن ذلك أيها الإخوة إشاعة الأمور التي تحصل بين المسلمين مما يجلب بينهم الأحقاد والضغائن. وحرم الإسلام الشائعات ونقل الشائعات، لأن في نقل الشائعات إفساد في المجتمعات والأفراد. والإسلام إنما جاء للإصلاح وليس للإفساد، وللاجتماع وليس للتفرق، وللمحبة وليس للتكاره والتحاسد والتباغض. فأكد الإسلام على ذلك تأكيدا عظيما. وحرم نقل الشائعات وإثارة الفتن بين المسلمين. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أي خبر، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر بالتثبت والتيقن عند سماع الأخبار. أي خبر يأتي من الأفراد أو مما يحصل في المجتمعات أو حتى من الأمور السياسية، لا بد أن تتأكد يا عبد الله. وقال ربنا جل وعلا مبينا للمؤمنين الطريقة النافعة والصحيحة عند سماع الأخبار أو عند حصول ما يجلب في المجتمعات الخوف. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إلى الرسول، ردوه إلى الرسول في حياته وبعد مماته إلى سنته عليه الصلاة والسلام وإلى شريعته الذي جاء بها، وبعد مماته عليه الصلاة وبعد وفي قوله وأولي الأمر منهم، أولي الأمر هم العلماء والأمراء لأنهم أهل الحل والعقل، وهم الذين يحلون مشاكل المسلمين وخصوصا عند حدوث الفتن. فنقل الشائعات من أعظم الإفساد في المجتمعات ومن أعظم الإفساد في الأفراد. وننظر إلى قصة واحدة كيف كان لها أثر عظيم في مجتمعات الإسلام وفي أمة الإسلام، وقد جعل الله جل وعلا فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة من أجل أن نعلم خطر نقل الشائعات والإشاعات بين الناس إفشائها، وخصوصا فيما يتعلق بالأعراض. قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآيات وما قبلها وما بعدها جاءت في قصة حادثة الإفك. وما أدراكم ما حادثة الإفك؟ حادثة عظيمة أثرت على أمة الإسلام في الصدر الأول في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وفي القرن المفضل الذي هو أفضل القرون حصلت هذه الحادثة، حيث أن المنافقين ومن تأثر بهم اتهموا عائشة رضي الله عنها في عرضها مع الصحابي صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وكلهم بريئون من ذلك. وقد برأ الله جل وعلا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم بآيات تتلى إلى يوم القيامة، ولذلك من اتهمها بعد أن برأها الله جل وعلا وهو كافر كاذب يستحق القتل كما قال أهل العلم. المهم أيها الأخوة، عائشة رضي الله عنها بسبب هذه الحادثة ونقل شائعة أنه حصل منها الزنا وهي بريئة منه رضي الله عنها، وما كان لها ذلك، لكن هذه الحادثة كان لها أثر عظيم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عائشة وعلى الصحابة أجمعين. لماذا؟ لأن هذا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج امرأة فيها أدنى قبض، ولذلك الله جل وعلا ذكر بعدها ماذا قال؟ قال الخبيثات أكمل، أكمل إمامنا، إمامنا أكمل، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك هم يرعون ما يقول. تزكية عظيمة، فالخبيث ما يستمع إلا مع خبيث، والخبيث ما يستمع إلا مع زوجة خبيثة، والطيب ما يستمع إلا مع زوجة طيبة، ما يمكن أن يجتمع الخبيث والطيب أبدا. قل هل يستوي الخبيث والطيب؟ لا يستوون أبدا. فالمهم أيها الإخوة، الشاهد من ذلك أن عائشة رضي الله عنها برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة، وثبتت هذه الآيات وهي موجودة من أجل أن يكون لنا مثال في أمة الإسلام عندما تأتينا مثل هذه الشائعات، وخصوصا شائعات الأعراض. كف لسانك يا عبد الله، لا تتكلم بأحد، لا تتكلم بأحد حتى لو كان عندك 50% يعني من التأكد أبدا، بل حتى لو تأكدت 100% كف لسانك. ما لك أقول الناس فعل فلان وفعلت فلانة، ما لك ولا. هذا ما يتعلق بالأفراد خصوصا في الأعراض، علينا أن نكون حذرين من أن ننقل شيئا من ذلك. وأما إن كان هذه الشائعة تتعلق بالأمور السياسية وأمور الدولة فهذا خطر عظيم وخطر مضاعف، وهو سلاح أعداء الإسلام، سلاح أعداء الإسلام نقل الشائعات، حتى أنهم الآن من الحروب التي تكون حروب يعني بين الدول، الحروب يعني الشائعات ونقل الشائعات وإثارة يعني الأمور التي قد تضعف هذه الدولة، وهذا معروف. فلذلك نحذر من ذلك أن ننقل الشائعات والأمور التي تتعلق بالدولة والسياسة وفلان وفلان من المسؤولين، هذا ليس لنا. ونحن في هذا الزمن في زمن انتشار وسائل الإعلام الجديدة، سهولة الشائعات، حتى أنك تجد شائعة تكون في دولة من الدول 5 دقائق إلى هي في الدولة الثانية أو أقل من ذلك. لذلك نحذر منها. وأنا أعطيكم أيها الإخوة نصيحة، إذا عملتم بها في حياتكم مع وسائل الإعلام فسترتاحون كثيرا جدا. ما هي؟ أن أي خبر يأتيك في وسائل الإعلام احمله 99% على أنه ليس صحيحا، 99% أنه ليس صحيح، 1% ممكن يكون صحيح، ولا تنشره أبدا أبدا، خصوصا في الأمور التي تتعلق بأمور الدولة والسياسة، لا تنشره لأنه ليس لك أصلا، بل قد يصيبك من ذلك ضرر وشيء لا يحمد عقباه. فالواجب علينا أن نتثبت أيها الإخوة. ونحن الحمد لله في وسائل الإعلام الآن لنا مواقع يعني تبين لنا صحيح الأخبار من سقيمها بفضل الله عز وجل، فنحذر أن نصل إلى هذه المواصيل وأن ننقل كل ما نسمعه أو يصل إلينا من الأخبار، لأن ذلك ليس من ديدن المؤمن. المؤمن صدوق لا يقول إلا الصدق ولا يقول إلا الصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يقول كلما سمع، كلما سمع حاجة نقلها للناس، كلما سمع خبر نقله للناس، وأرسل على هذا الجروب وهذا الجروب وهذا المكان هذا المكان هذا التطبيق هذا التطبيق. هذا ليس من العقل وليس من الحكمة، بل الحكمة والعقل أن الإنسان يكون فطن. فلا تنشر مثل هذه الأخبار ولا مثل هذه يعني الأمور التي قد تضر في المجتمعات الإسلامية. وأعظم من هذا كله نشر الأخبار الكاذبة والفتاوى البعيدة كل البعد بعد عن الصدق عن العلماء. فبعض الناس ينشر فتاوى عن العلماء وهي مثل هذا، وهي ليست بحقيقة وليست بصدق في هذه النقولات. ونحن نسمع بين حين وأخرى ونحن نسمع بين حينة وأخرى ما ينقل عن بعض العلماء وخصوصا الذين لهم أثر في المجتمع، ينقلون فتوى عن الشيخ الفوزان أو عن مفتي المملكة أو عن العالم الفلاني، وقد يكون كلها مكذوبة وقد يكون بعضها مسجى بأصواتهم نعم، لكنها ليست من فتاويهم، إنما استخدموا فيها كما يقال الذكاء الصناعي. لذلك يجب علينا نتثبت، نتثبت في هذه الفتاوى ونتأكد. الحمد لله لهم مواقع العلماء، وكذلك أهل الإفتاء في هذه البلاد المباركة لهم مواقع لهذه الفتاوى، ويتأكد المسلم قبل إشاعة ونشر هذه الفتاوى التي قد يكون فيها كذب على العلماء ويكون فيها إفساد على المجتمعات. أيها الأحبة، ينبغي على كل مسلم ومسلم أن يتذكر أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله جل وعلا يسألون عن أقوالنا وعن أفعالنا، ومن ذلك نشر الأخبار في المجتمعات الإسلامية. فإن كان كذبا فويل، ثم ويل لمن نشر هذا الكلام الكذب والافتراء على هذا المسلم أو على هذه أو في هذه المجتمعات على هذه الدولة، فويل له من ذلك. والله جل وعلا سيوقفه يوم القيامة ويسأله بين الأشهاد هذا الدليل على ذلك، فإن لم يأتي بالدليل فإن جهنم بالمرصاد كما قال الله جل وعلا. فيحذر المسلم ويخاف من ذلك اليوم، يوم يوقفه الله جل وعلا بين يديه ويقول: اتهمت فلان بكذا، أو اتهمت فلان بكذا، أو تكلمت في أمور ليس لك مع الدليل عليها، هات الدليل. فإن لم يأتي بالدليل فإن جهنم له بالمرصاد. يخاف المسلم من ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفم، نسأل الله العفو والعافية. اللسان بأذية المسلمين وإشاعة الفاحشة بينهم، فعل كذا وفعل كذا وهو كذب في هذا، وبالغيبة والنميمة والسب والأذية، وقبل ذلك قد يكون الشرك بالله عز وجل، والفرق بما يقع من الزنا واللواط عياذا بالله. ويحذر المسلم من هذين العضوين أن يكون يوم القيامة من أعظم أسباب دخوله للنار عياذا بالله. اللسان والفرج، فإن هذا اللسان أيها الإخوة إن لم تصنه وتمسك بزمانه فإنه يقودك إلى المهالك وإلى جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وكم من الناس الآن في السجود بسبب هذا اللسان، ومن اللسان الكتابة، يكتب على لسانه وينشر من هذه الأخبار التي قد يعني لا يكون فيها أي مصداقية. وأذكر أنني مرة ذهبت إلى أحد السجون في هذه المنطقة، ألقي عليه المحاضرة، فلما انتهيت من المحاضرة جاءني واحد من الشباب وقال أبغاك تشفع لي عند الضابط فلان من أجل يعني يخففون عني أو كذا. قلت له هذا ليس بيدي، ثم أعلمني ما هو المشكلة. ما هو المشكلة؟ مشكلة يعني تساهل بها ويعني كانت سبب في سجنه، محكوم على سجن السفر، جزاك الله خير، محكوم عليه حوالي بسنتين. والسبب في هذا أنه أرسل إلى امرأة وقال لها أنت يعني تفعلين كذا وكذا وعندي ما يفدت على هذا، كله كذب من أجل فقط أن يعني أن يؤذيها بهذا الكلام ويتسلط عليها. فاشتكته، وعند ذلك أخذوه وحبسوه وحققوا معه، ثم اعترف بذلك، وعندهم عند الأدلة موجودة رضي الله. فالشاهد أيها الإخوة، رسالة واحدة كانت سبب في أنه دخل السجن محكوم عليه بسنتين ويمكن زيادة. الشاهد أيها الإخوة، الإنسان المسلم عليه أن يصون نفسه ويحفظ لسانه ويحذر من أن يقع في عرض أحد من المسلمين أو المسلمات. قال الله جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق. كل واحد سيسأله الله عندما تتهم هذه وهذه وهذا وهذا في عرضه شاء. فليس أنت موكل بالناس ولا محاكم بهم، حاكم عن نفسك، ما لك ولهذا ولهذا ولهذه المرأة وهذه المرأة. لذلك أيها الإخوة، نحن في هذا الزمن نحتاج إلى أن نكون عندنا وعي وإدراك، كذلك ننبه أبناءنا وبناتنا على عدم إشاعة هذه الأخبار بين المسلمين وفي مجتمعاتنا، هذا إفساد عظيم. لماذا حرمت النميمة والغيبة؟ لما لها من إفساد عظيم في المجتمع، فما بالك بقذف الأعراض وإشاعة الأخبار الكاذبة على الأفراد وفي المجتمعات، فهذا والله من أعظم الإفساد في الأرض، نسأل الله العفو والعافية. فالمسلم يحاسب نفسه وينظر قبل أن يتكلم في أحد من المسلمين أو في شيء يتعلق بالمسلمين فيما يتعلق بالأمن أو السياسة أو أخبار الدولة، فهذا والله من الفقه الذي يحتاجه كل مسلم ومسلمة في هذا الزمن، وخصوصا مع انتشار وسائل التواصل بين الناس ووسائل الإعلام الجديدة التي لها أثر عظيم كما بينا لكم في انتشار الأخبار بين الناس بسرعة مذهلة ووقت يسير جدا. فنصيحتي لنفسي وإخواني أن نقبل على أنفسنا ونصلحها بالتوبة إلى الله عز وجل وبالحرص على ما ينفعنا في دنيا ودنيانا، وكذلك بالكف عما يسوءنا مما يفسد أنفسنا وكذلك مما يفسد مجتمعاتنا، نسأل الله العفو والعافية. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل منا ومنكم، وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمرنا وجميع المسلمين إنه سميع مجيب، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال أمة الإسلام وأن يصلح أئمتهم وقادتهم وأن يصلح أئمتنا في هذه البلاد وأن يوفقهم ويسجدهم بصالح القول والعمل ولما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.